من ظل جدار أو خيمة أو شجرة أو جبل أو ذلك مما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون فيه، لأنه إذا تخلى فيه حرمه من منفعة هذا الظل، فيكون قد ظلمه ويلعنونه ويكون مستحقا للعنة، يكون مستحقا للعنة لذلك، وهو الذي تسبب على نفسه في ذلك. وقد قال العلماء إن مثل الظل أيضا المشمس في الشتاء، إذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه في الشتاء فإنه مثل الظل أيضا، لا يجوز أن يتخلى فيه أحد أو يتبول فيه أحد، لأنه يحرم الناس من هذا المرفق. ومثل ذلك كل ما يؤذي الناس، لو وضع فيه شوك أو وضع فيه أوساخا أو زيت السيارة، مثل بعض الناس يوقف السيارة في هذا المرفق في الظل ويفضل زيتها فيه أو يذبح فيه الذبيحة ويترك الفرق والدم ومخلفات الطعام يتركونها في هذه المظلات التي يتظلل بها الناس، خصوصا على الطرق والكباري التي في الطرق، كباري الناس ينتفعون به في القيص في السفر أو في حجرات أو على الطريق أو أشجار طلحة أو أشجار كبيرة تستغل بها الناس في الطرق وفي البر، ثم يأتي يلوثها ببول أو غائط أو فرث أو دم أو زيوت أو غير ذلك، كله يدخل في أذية الناس. الواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الأمور، لأن بعض الوقحين لا يبالي إذا قضى حاجته هو من هذا الكل من هذا المكان وأراد أن يرحل، ما عليه من الناس يترك هذا الظل ملوث أو منجس حتى يأتي من بعده فيجده غير صالح للاستعمال. قد يكون المسافر بحاجة إلى الراحة، فإذا جاء وجد هذا الظل قد أفسد فإنه سيتغير ويدعو على من أفسده عليه. قد لا يكون في الطريق هذا الظل، قد يكون هذا الطريق غير هذا الظل حرم الناس منه، فماذا ترون يكون عليه من الإثم وماذا يتحمل من الإثم؟ الواجب على الناس ما تنبهوا لهذا. مع الأسف أن المسلمين هم أكثر الناس إفسادا للمرافق، بينما الكفار في بلادهم يحترمون المرافق، الكفار في بلادهم يحترمون المرافق ويعتبرون أن إلقاء الأذى فيها جريمة، ولذلك تجد مرافقهم ومستظلاتهم وحدائقهم والمرافق التي يستريحون فيها تجدها نظيفة دائما ولا يكون فيها شيئا، لأنهم تربوا على هذا الشيء، تربوا على احترامها، ونظامهم صائم في معاقبة من يفسدها، تربوا على احترامها مع أنهم غير مسلمين، فكان المسلمون أولى بهذا، كان المسلمون أولى باحترام هذه المرافق العامة، سواء كانت حدائق منتزهات أو ظل أو طرقات أو غير ذلك مما ينتفع به الناس. هذا في حديث مسلم. في حديث أبي داود اتقوا الملاعن، جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه، الملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه أي يدعى عليه باللعن، اتقوا الملاعن الثلاث. ثم بينها قال البراز في الموارد، البراز كناية عن الخارج، البراز كناية عن الخارج وعن الغائب، والأصل أن البراز هو في مكان الفضاء، البراز هو المكان البارد، مكان الفضاء كني به عن الخارج من الإنسان من باب الأدب، عدم ذكر الأشياء المستكرهة بلفظها وإنما يعبر عنها بالكناية، هذا من آداب الشرع. وإلا في الأصل أن البراز هو المكان البارد، والبر الواسع تسمى برازا، ثم عبر به عن الخارج من الإنسان من باب الكناية. البراز في الموارد جمع مولد، جمع مولد وهو مكان ورد الناس، مكان ورد الناس الذي يستقون منه الماء، سواء كان هذا المولد بئرا يستنبط الناس منها الماء فلا يأتي ويقذر على قريبا منها أو على حافة البئر فيقذر على حافة البئر أو في محارمها، أو كان هذا نهرا أو غديرا تجتمع فيه السيول والناس يرسلون منه ويروون منه بشرابهم وحاجاتهم، يرد الناس على هذا الغدير، يرد الناس على هذا البئر، يرد الناس على هذه البركة إذا كانت بركة معدة لجمع الماء فيها لأجل الناس يشربون منها ويرسلون منها، ما يجي أحد يقضي حاجته على جوانبها أو قريبا منها، لأن هذا يكره الماء إلى الناس، وأيضا ينجس الناس، ينجس الدواب، ويحصل مفاسد في هذا. الموارد يجب أن تكون نظيفة طاهرة نزيهة، لأنها من المرافق العامة هذه الموارد، البراز في الموارد وقارعة الطريق، عرفنا معنى قارعة الطريق، والظل عرفنا أيضا ثلاثة، وذلك لأنها موارد للناس، طرقات للناس، مرافق يجمعها أنها مرافق للناس. الموضع الرابع الأشجار المثمرة، الأشجار التي لها ثمر يقصد، لها ثمر يقصد للانتفاع به إما بالأكل وإما بغيره، الأشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع به بالأكل أو بغيره من أنواع الانتفاع، يؤخذ ثمرها وينتفع به للأكل، للغسيل، لإصلاح الجلود به، لأي شيء. فلا يجوز للإنسان أن يتخلى تحتها أو يتبول تحتها، لأن هذا يقدرها على الناس. أما الأشجار التي ثمرها لا يقصد ولا يستظل بها، أشجار لا يستظل بها ولا يقصد ثمرها، فلا مانع من قضاء الحاجة عندها، لأنها لا يترتب عليه إضرار بالنفس، إنما المقصود الأشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع بأكل أو غيره. لأن هذا يقدرها على الناس، وربما أن هذه الأشجار تتشرب شيء من النجاسة فيؤثر على ثمرها ويقدره على الناس ويقهونه، فيحصل بذلك أذية الناس وحرمان الناس من ثمر هذا الشجر. الموضع الخامس نقع الماء، الماء المتجمع من السيول أو من غيرها لا يتبول الإنسان فيه ولا يقضي فيه حاجته، لأن هذا الماء النقعي ينتفع به، يشرب منه الدواب، أو ربما يشرب منه الناس إذا كان عذبا ليس هناك غيره يشربون منه، يعتبر من الموارد. وبعض العلماء يقول أيضا هذا يسبب الأمراض، بعض العلماء العصريين يستنتج من هذا ناحية طبية ويقول إن هذا الماء إذا تغول فيه أو تغولت فيه وهو لا مستنقع، وهو مستنقع لا يجري يعني ماء حائر، فهذا يسبب تولد الأمراض ويصبح هذا الماء موضوعا فيه وباء، من قرب منه أو من وربما من استعمله فله يصاب شيء من الأمراض، وليس هذا ببعيد من مقاصد الشرع. إذا ثبت حالة فإنه يكون باكلا في النهي حتى من الناحية الطبية. قد سبق النهي عن سبق في الصحيح النهي عن أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري، البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه، سبق هذا الحديث الصحيح النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه. فهذا مثله تماما. فمستنقع الماء لا يجوز أن يتغول فيه ولا أن يتغوط فيه، إما لأنه ينتفع به فيكون من الموارد، وإما لأنه يسبب الروائح الكريهة، يسبب الروائح الكريهة وانتشارها على من حوله، ويسبب أيضا الأمراض التي تنتقل إلى الناس منه إلى غير ذلك. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سواء انتفع به هذا الماء أو لا انتفع به. والموضع الثالث في غرفة النهر، غرفة النهر الجاري جانبه، غرفته جانبه جانب النهر وحافة النهر تسمى بغرفة، والنهر يكون له غرفتان، يكون له غرفتان من الجانبين، فلا يجوز قضاء الحاجة في غرفة النهر الجاري، لأن هذا من مرافق الناس، لأن الناس يريدون على هذا النهر وينتفعون به، فهو من المرافق العامة التي ينتفع بها الناس. ومثل السواقي والجرايات التي يجري منها الماء إلى المزارع أو إلى المساقي والجوابي التي يجتمع فيها الماء، فالماء الذي يجري إليها من طريق هذه القنوات لا يجوز أن تقضى الحاجة على جوانبه، لأنه ربما أن هذه النجاسة تتساقط في هذا الماء ويحملها ويقذر الماء، أو أن الناس يتلوثون إذا جاءوا إلى غرفة هذا النهر إلا للتنزه، لأن عادة الناس أيضا أنهم يتنزهون على شواطئ البحار وعلى شواطئ الأنهار، يتنزهون يجلسون عليها، فيصبح مثل الظل الذي ينتفع به والمشمس الذي ينتفع به، فعلى كل حال يكون من مرافق الناس، فلا يجوز قضاء الحاجة على ضفاف الأنهار وضفاف القنوات المائية وضفاف البحار الشواطئ التي انتفع بها الناس، لأن هذا كله من مرافقهم. فدل هذا الحديث برواياته على مسائل. مسألة الأولى تحريم قضاء الحاجة في مرافق الناس، من طريق أو غل أو شجر مثمر أو مياه متجمعة من السيول أو غيرها أو ضفاف الأنهار وشواطئ البحار، كل هذه مرافق الناس يجب احترامها وصيانتها عما يقذرها أو يلوثها ويحرم من الانتفاع منها أو يخرفها إلى الناس ونسر الله منها. المسألة الثانية فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس، فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس ومرافقهم، وأن هذا شيء سبق به الإسلام المدنيات الحديثة التي تنادي الآن بحماية البيئة وتنادي الآن بالنظافة. الإسلام سبق هذا كله، سبق هؤلاء وجاء باحترام البيئات واحترام المرافق التي يحتاجها الناس. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن من آذى الناس فقد استحق لعنتهم، الحديث دليل على أن من آذى الناس فقد استحق لعنتهم، قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن اتقوا اللعانين، فهذا يدل على تحريم هذا الشيء وأنه يستحق اللعنة. الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أذية الناس بأي أذى، بالكلام أو بالفعل أو بالتخويف والإرهاب أو غير ذلك، كله يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد الشديد. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والاعتداء لا يجوز حتى على الكفار، الاعتداء لا يجوز حتى على الكفار، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجوز الاعتداء والظلم حتى بحق الكفار، كيف بحق المسلمين؟ هذا ما يدل عليه هذا الحديث برواياته نظرا لأن هذه الليلة ما تعدينا لهذا الشرط، نكتفي بهذا ونقول بداية خير إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يقاس على قارعة الطريق والظل والأنهار وموارد المياه جميع المرافق سواء كان ذلك حديقة أو مدرسة أو مبنى عام أو أرصدة ونحو ذلك؟
لا شك، لا شك أن كل ما ينتفع به الناس فإنه يدخل ويقاس على ما ورد به هذه الأحاديث، في جامع أنها كلها مرافق ينتفع بها الناس، فلا يجوز أن يحدث فيها ما يضايق الناس ويضرهم. هذا إذا كان هذا الانتفاع مباحا، إذا كان الانتفاع بهذه الأشياء مباحا، أما الانتفاع المحرم الاجتماعات الفاسدة والاجتماعات المحرمة هذه لا حرمة لها، إذا كان معد، إذا كان مكان معدا لاجتماع الفسقة واجتماع المجرمين فيه لتعاطي المعاصي هذا لا حرمة لها، هذا المكان يجب إتلافه، يجب هدم الدار التي يجتمعون فيها وإحراق المكان. النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة، هم بإحراقها عليه، لا حرمة للأمثلة والمرافق التي تستعمل للفساد وللمعاصي، إنما الكلام على الغابة المباحة التي لها حول.
فضيلة الشيخ، تسقى بعض المزارع والحدائق بمياه تم تنظيفها ولكنها من مياه المجاري، فهل يجوز الصلاة على أرض هذه الحدائق والمزارع التي تسقى بمياه المجاري؟ وهل يجوز استخدام مخلفات الإنسان أو الغائط كأسمدة للنباتات؟ لأننا نلاحظ أن بعض المزارع تستخدم هذه المخلفات.
إذا كانت هذه المياه تحمل رائحة النجاسة أو آثار النجاسة موجودة فيها فلا يجوز سقيها للأشجار، لا يجوز سقيها للأشجار والمزارع، ولا يجوز الصلاة في المكان الذي تصيبه هذه المياه ما دامت رائحة النجاسة موجودة فيها، أو عين النجاسة، عين النجاسة موجودة في الماء أو رائحتها أو لونها، لون النجاسة، إنه لا يجوز لأن النجاسة موجودة لا يصلى فيها ولا تسقى فيها الأشجار التي تقصد للثمر، توقد منها ثمر مثل الخضروات التي توكل والنخيل التي فيها ثمر وما أشبه ذلك، لا تسقى بالمياه النجسة. أما إذا كانت هذه المياه نقية عولجت وصارت نقية ليس فيها رائحة للنجاسة ولا لون للنجاسة ولا عين للنجاسة فلا بأس بذلك، لأنها استحالت إلى ماء نقي أخرجت منه النجاسة وعزلت منه النجاسة فعاد إلى أصله، لا مانع من ذلك. أو كان هذا الماء مر بتربة الأرض وجرى مع باطن الأرض وذهبت رائحة النجاسة وآثار النجاسة منه حتى صار نقية، لا مانع من ذلك. المهم أنه لا تكون فيه علامات النجاسة، وخلأ من علامات النجاسة وعاد كما كان، إما بمعالجة وإما بطول مسح ومرور مع الأرض أو غير ذلك. نعم. فقهاء يقول إذا غرس أرضا نجسة أو طيلها بطاهر جاز الصلاة مع الحراحة، يجوز مع الكراهة. أما بقية السؤال وهو هل يجوز أن تسمد الأشجار بالعذرة؟ هذا لا يجوز، لا تسمد الأشجار بالسماد النجس سواء كان من آدميين أو غير بهائم أو غير آدميين، السماد النجس لا يجوز عند جمهور أهل العلم، لا يجوز أن تسمد بالنجس.
نعم. الشيخ يقول السائل، هل معنى أن من فعل الأشياء المذكورة فقد استحق اللعنة من الله؟ وهل يجوز أن نقول لمن فعل أحد هذه الملاعن اللهم لعن من فعل هذا؟
هو ظاهر الحديث، نعم هو ظاهر الحديث أنه يجوز لعنه لأنه ظالم، الله تعالى يقول ألا لعنة الله على الظالمين، لأنه ظالم، ظاهر الحديث أنه يجوز لعنه. نعم.
صلى الله عليه. يقول في أحد المدن في مكان يجلس فيه بعض الناس ويجتمعون فيه وقت العصر، وهذا المكان حول طريق للسيارات، ولقد تضرر منهم المشاة حيث أنهم يضايقون المارة بالضحك عليهم ويضايقون أصحاب السيارات، أي حيث يحاولون الإضرار بالسيارات بعيونهم، فجاء أحد الناس وصب في المكان ديزل لكي لا يجلسون في هذا المكان، فهل في ذلك الفعل محذور؟ أن يترك هؤلاء وشأنه؟
أشرنا إلى هذا، قلنا إذا كان المكان معد للفساد أو لإيذاء الناس فإنهم يمنعون من الجلوس فيه ولو بتلويثة ولو بصب الزيت فيه، لأن هذا ليس مرفقا مباحا، هو مرفق محرم. لكن ما أدري إيش يقول إنه يضعون السيارة في عيونهم؟ ها؟ نعم. أظن هذا وهم، توهم، أظن توهم، إذا صح أنهم ينظرون سيارات يمنعون منها يحبسون العالم، يقول الفقهاء يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت. لا، إذا عرف هذا عنه وأصاب أناسا بعينه عرف هذا عنه، أما مجرد الظن والتهمة لا يجوز. عيان ما أدري والله، ما شاء لا يدخل الجنة تنمم، هذا الحديث الصحيح، لا يدخل الجنة تنمم، ما العيان ما أدري، لأن هذا ما هو بيده مثلا، لكن الإصابة بالعين ما هو باستطاعة، أصل عنه. نعم.
الله. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يوجد لدينا في العمل موظفين من الرافضة، فأرجو من فضيلتكم بيان كيفية التعامل معهم، وذلك مثلا في السلام والمعايدة لهم، وهل أسلم وأعايد الموظفين من أهل السنة وأترك هؤلاء، علما بأني أجد حرجا في فعل ذلك العمل.
أولا يجب أن هؤلاء يسعى في إبعادهم عن الأعمال التي يتضرر بها أهل السنة منهم، ويسعى في إبعادهم ونقلهم عن هذه الوظائف إلى وظائف أخرى لا يضرون فيها أهل السنة ولا يكون أهل السنة. يجب أن ينظر في هذا الموضوع ويدرس أن هذا أصبح يسكى منه كثيرا. أما الأمر الثاني، أنت لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا رد عليهم، أنت لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا عليك ترد عليهم، كما يكون هذا مع الكفار من اليهود وغيرهم. نعم.
من الله من فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي أرضين، أحدهما لكي أبني عليها منزلا أسكنه، بينما الأرض الأخرى اشتريتها إما لتساعدني قيمتها لبناء منزلي أو لتحفظ أموالي، فهل في الأرض الثانية زكاة رغم أنني لم أعرضها للبيع؟
الذي لا يقصد للبيع ليس فيه زكاة، الذي يقصد للعقار والبقاء ولا يقصد للبيع ليس فيه زكاة، إلا إذا أجل فإن الزكاة تجب في أجرته، تجب الزكاة في أجرته، أما إذا بقي ولم يؤجر ولم يرد للبيع فليس فيه زكاة، لأن الزكاة إنما تكون في الأموال التجارية، الأموال النامية.
يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقه الله، هل يشترط في قيام النفل النية؟ والسؤال الثاني: الإنكار على الذين يؤذون الناس، هل يكون من قبل ولاة الأمور أم هو عام؟
نعم، القيام لا بد له من نية، كل عبادة لا بد لها من نية، ولا تصح بدون نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال النية وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لا تشترط النية من الليل، فلو أنه أصبح ولم ينوي الصيام من الليل، وأصبح وهو لم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام من النهار، فلا بأس، لا بأس أن ينوي الصيام من النهار، بشرط أن لا يكون سبق حد الفجر أكل أو شرب، هذا في النهار. أما الفريضة فلا بد من النية من أول النهار من طلوع الفجر. نعم. الذي يختلف فيه صيام النفل عن صيام الفرض، أما صيام الفرض لا يجوز أن تتأخر فيه النية عن طلوع الفجر، أما صيام النفل يجوز أن تتأخر عن طلوع الفجر بشرط أن لا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر.
الإنكار
عن الذين يؤذون الناس. نعم، الإنكار ينكر عليهم، إن كان يملك الإنكار باليد ينكر عليهم باليد، وإن كان لا يملك ذلك ينكر عليهم باللسان، ينكر عليهم باللسان، فإن كان لا يستطيع باللسان ينكر عليهم بقلبه، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. المنكر لا بد من إنكاره، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، امرأة حامل لها شهر ونصف، أي 45 يوما، وبعد ذلك حصل معها نزيف في شهر رمضان الماضي، وبعد 15 يوما من رمضان سقط الجنين وكان عمره 55 يوما تقريبا، فصامت وصلت رغم نزول دم منها ما عدا يوم واحد وهو اليوم الذي سقط فيه الجنين، وبعد نهاية شهر رمضان قضت ذلك اليوم الذي أفطرت فيه. السؤال: هل يلزم هذه المرأة قضاء الأيام التي قبل الإفطار والتي بعدها، أم أن هذا الدم حكمه حكم الاستحاضة؟ جزاكم الله خيرا.
لا ما عليها قضاء، صيامها صحيح إن شاء الله، وهذا الدم ليس دم حيوان وإنما هو نزيف، هل يسمون ذي النزيف؟ نزيف بسبب الحمل، وصيامها صحيح ولا حرج عليه.
أحسن الله إليك. نقول فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصف؟
عند الحاجة الصحة تصح الصلاة، الصحة تصح الصلاة، لكن الفقهاء يقول يكره طوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، إذا قطعنا الصفوف، هذا مع الإمكان. أما إذا كان المسجد ضيق ولا في مكان لا مانع، غير قراءة إذا كان هذا لضيق المسجد إنه يجوز من غير كراهة، أما إذا كان هذا مع سعة المسجد فإنه يجوز مع الكراهة، وعلى كل الصلاة صحيحة إن شاء الله.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يشار بالسبابة في التشهد؟
صحيح أن يشار بها عند مرور لفظ الجلالة في الدعاء أو التشهد، عندما يمر لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء إنه يشير بأصبعه في السبابة إشارة إلى التوحيد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، لدي مبلغ من المال بلغ النصاب، وقبل تمام الحول بشهر زاد المبلغ الأول، فهل علي إخراج زكاة المبلغ الأول لوحده أم مع المبلغ الثاني؟
إذا كانت الزيادة ربح، إذا كانت الزيادة ربحا للمال الأول فإنها تتبعه، يخرج الزكاة عن الجميع ولو كانت الزيادة متأخرة، لأن حولها حول رأس المال. أما إذا كانت الزيادة ليست ربحا لهذا المال فإنما هي مال آخر، فلا تجب فيه الزكاة حتى تتم عليها الحول، يعني يتم الحول على الزيادة. إلا إن أراد أن يعجل زكاتها فالتعجيل جاي، إنما الوجوب لا يجب إلا على تمام رأس الحول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم ستا من شوال؟
خلاف الأولى، الأولى أن يصوم القضاء ثم يصوم الست من شوال، هذا هو الأولى، وخروج من الخلاف، لأن فيه من العلماء من يرى أنه لا يجوز أن يصوم الست قبل القضاء، لكن الجمهور على الجواز، لأن القضاء وقته موسع، لأن القضاء وقته موسع، بخلاف الست فإن وقتها مضيق، يعني محدودة بالشهر فقط، وقتها مضيق، الجمهور على أنه يجوز أن يصوم الست قبل القضاء، لكن من العلماء من يقول لا، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه، صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، الرسول إنما قال من صام رمضان، والذي عليه قضاء لم يصم رمضان كله لكن عليه، على كل حال خروجا من الخلاف يقدم القضاء.
صلى الله عليه وسلم. ويضع لفظ على فيها شوال
يصوم القضاء، يقولون اللي يقولون ما يجوز يقولون يصوم القضاء ولو ضاق الوقت، اللي يعزمه يقول ما قال ضاق الوقت او لم يضاق، بل اذا ضاق الوقت فهو اولى عند الجمهور.
نعم. الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كنت محرما للعمرة فقطعت شعرة واحدة من رأسي ناسيا اني محرم، فهل علي شيء في ذلك؟
والله لو تصدقت يعني على مسكين كن اخوان ليتطمئن إليه الناس إن شاء الله ما عليه شيء، لكن فقهاء يقولون هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العابد والنبي، إتلاف، ولو تصدقت على المسكين في الحرم يكون أحوط وأبرى للدنيا. لا نصف صاع، يعني نصف كيلو ونصف، كيلو ونصف، نصف صاع. الله تعالى المصمم.
نعم،
يعني هو ثوابه، أما غير الجاري ما هو محرمة، يعني فهذا الجاري انتفع به، وأيضا الناس يجلسون عليه يشوفون يتفرجون عن الزهور، خلاف غير الجاري الناس ما يجوز له، يصير معطل. لعاني جمع لعان، آية تثنية لعان، صيغة مبالغة من اللعن، لعان صيغة مبالغة. إيه فيه لاعب لاعب تثنية لاعب اسم فاعل لعام تثنية لعام صيغة مبالغة
محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمكث على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. قوله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان، تغوط معناها إخراج الغائط وقضاء الحاجة التي تعرض للإنسان، فإن كل إنسان معرض لذلك. وقوله إذا تعوط الرجلان، هذا ليس له مفهوم يقيد به، وإنما المراد إذا تعوط الرجلان أو المرأتان أو أكثر من ذلك من الناس، يعني إذا تعوط أكثر من واحد سواء من الرجال أو من النساء، فلا يختلط في مكان واحد يرى بعضهم بعضا، بل يتوارى كل منهما عن صاحبه، يتوارى يعني يغيب عن نظر صاحبه في مكان يستره، ولا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، لأن هذا محرم، النظر إلى عورات حال قضاء الحاجة أو غير ذلك محرم، لأنه يفضي إلى الحرام وفعل الفاحشة، وهو سبيل إلى الحرام، وأيضا فيه قلة حياء، يتنافى هذا مع الحياء ومع المروءة والأخلاق الفاضلة، لأنها حالة قذرة وكشف عورة، فمن الحماقة وعدم المروءة وعدم الخلق أن يجتمع الرجلان أو المرأتان أو أكثر من ذلك في مكان واحد يقضون حاجتهم وينظر بعضهم إلى بعض، بل يكون الإنسان خاليا. ولهذا سمي قضاء الحاجة بالخلاء، الخلاء لأنه يخلو عن الناس في مكان لا يرونه. فليتوارى كل منهما عن صاحبه، يعني يغيب عن نظره أو عن الآخر. وإذا كان يغيب عن من هو مثله في قضاء الحاجة، فلأن يغيب عن غيره من الناس من باب أولى. الحاصل أن هذا من آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان يستتر بساتر بينه وبين الناس، إما بمكان معد لذلك أو من وراء جدار أو شجرة أو من قطب من الأرض بحيث لا يراه الناس، ولا يتحدث. هذا نهي آخر، لا يتحدث حال قضاء الحاجة. تحدث الإنسان مع غيره وهو يقضي حاجته، هذا لا يجوز، لأن هذا يتنافى مع الآداب والأخلاق، ويدل على قلة الحياء. فالإنسان إذا كان في قضاء حاجته فإنه لا يتكلم، يمسك عن الكلام حتى ينتهي. وقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، لم يرد عليه السلام، لأن هذه حالة لا يتناسب معها رد السلام، مع أن رد السلام واجب، لكن الوجوب يسقط في هذه الحالة ويكون الإنسان معذورا. فلا يسلم على من يبول، وإذا سلم عليه إنه لا يرد السلام، لأنه لا مكان للسلام هنا. فدل هذا الحديث. وأما قوله وهو معلول. وقد ذكر الشارع العلة وهي أن فيه رجلا يقال له عكرمة بن عمار اليمني وهو ضعيف أو اليماني وهو ضعيف. وأيضا قيل إن فيه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، لأن هذه حالة لا يتناسب معها رد السلام، مع أن رد السلام واجب لكن الوجوب يسقط في هذه الحالة ويكون الإنسان معذورا. فلا يسلم على من يقول، وإذا سلم عليه فإنه لا يرد السلام لأنه لا مكان للسلام هنا. فدل هذا الحديث. وأما قوله وهو معلول فقد ذكر الشارع العلة وهي أن فيه رجلا يقال له عكرمة بن عمار اليمني وهو ضعيف أو اليماني وهو ضعيف. وأيضا قيل إن فيه يحيى بن أبي كثير وهو ضعيف أيضا. ولكن الحديث له شواهد وأيضا هذان الرجلان عكرمة بن عمار ويحيى بن أبي كثير روى لهما صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، يعني روايا لهما غير هذا الحديث، فدل على أن الرجلين ثقتان. وبذلك تندفع هذه العلة ويكون الحديث حسنا، يكون هذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن. وما قال إنه ضعيف، يقول إنه معلول، يعني نظرا لحالة هذين الرجلين. وقد علمنا اندفاع هذه العلة وصار الحديث صالحا للاحتجاج. فيستفاد من هذا الحديث أولا التواري، أولا التواري حال قضاء الحاجة عن أنظار الناس، التواري يعني يكون في مكان مستور إلا معدا لذلك أو غير معد، المهم أن يكون مستورا. المسألة الثانية تحريم النظر إلى العورات حال قضاء الحاجة وغير ذلك، لأن هذا وسيلة للفاحشة ولأنه يتنافى مع المروءة والأخلاق. ثالثا تحريم الكلام حال قضاء الحاجة، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتحدث. رابعا في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يمقت على ذلك، يمقت المقت شدة الغضب، المقت شدة الغضب، ففيه وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب والمقت وأنه يغضب على من ارتكب ما نهى عنه ويمقت على ذلك، يعني يشتد غضبه سبحانه وتعالى. وهو كسائر صفاته يثبت كما جاء ولا يتعرض له بتأويل أو تفسير يخالف مدلوله. إن الله يرضى ويغضب ويعجب ويضحك، كل هذه صفات أفعال من صفاته سبحانه وتعالى تثبت كما جاءت ونكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نتعرض لها بتأويل ولا بتمثيل وتكييف كما يفعله المبتدع، بل نثبتها كما جاءت على معناها ولا نتعرض لها بتأويل أو بتكييف وتمهيد، على القاعدة المعروفة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتلفت في الإناء. ثلاثة آداب في هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن، لا ناهية، لا ناهية، فيمسكن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، ولكنه بني على الفتح يمسكن. الأصل لا يمسك، لكنه بني على الفتح لأجل اتصال بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم، في محل جزم. هذا إذا جعلنا لا ناهية، ويصلح أن تكون ناهية، أن تكون ناهية، فيكون الفعل مرفوعا، يعني مبني على الفتح في محل رفع اتصال بنون التوكيد الثقيلة. فإن اعتبرت لا ناهية فالفعل بعدها مجزوم، وإن اعتبرتها نافية فالفعل بعدها مرفوع لتجرده عن الناصر والجازم. وعلى كل حال هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذا نهي أو نفي. وإذا كان نفيا فمعناه النهي أيضا، معناه النهي. ليس هذا خاصا بالذكر، بل المرأة أيضا لا تمسكن فرجها بيمينها، فإنما ذكر الذكر هنا إما بالتغليب، وإلا فالحكم عام للرجال، وللنساء فلا يجوز للمسلم أن يمس فرجه، قبله أو دبره بيده اليمنى تكريما لها، تكريما لليد اليمنى، لأنه كما سبق القاعدة الشرعية التي وردت بها الأدلة أن اليمين تكون للأشياء الشريفة، واليمين تكون للأشياء التي فيها إزالة أذى، اليسرى تكون للأشياء التي فيها إزالة أذى، فاليمين تستعمل للأشياء الطيبة، واليسرى تستعمل للأشياء التي فيها إزالة الأذى عن جسم الإنسان. تكريما لليمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يعجبه التيامن لتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في حديث عائشة. فاليمنى تقدم للأشياء الطيبة، واليسرى تقدم لما سوى ذلك. هذا الأدب الشرعي. ومن ذلك هذه المسألة، إذا احتاج الإنسان أن يمس فرجه فإنه لا يمسه باليد اليمنى، وإنما يمسه باليد اليسرى. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، إذا احتاج إلى مسك ذكره لئلا تطاير البول عليه، إذا احتاج إلى مسك ذكره وهو يبول فإنه يمسكه بيده اليسرى ولا يمسكه بيده اليمنى. فقد يحتاج الإنسان إلى إمساك ذكره أحيانا لئلا يتطاير عليه البول، فيمسكه بيده اليسرى. لا يمسكن أحدكم ذكره يمينه وهو يبول، ولا يتمسح، هل عن ظهر الجزم، ولا يتمسح مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه، السكون، وإن كانت لا نافية فإن الفعل يكون لا يتمسح بالرفع. من الخلاء يعني من الغائط، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستنجي أو يستجنب، معنى يتمسح يعني لا يستنجي ولا يستجنب بيمينه، وإن لا يستجنب أو يستنجي بيده اليسرى على القاعدة الشرعية، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، بل يستعمل اليد اليسرى لذلك، لأن هذا من إزالة الأذى والنجاسة، فتستعمل له اليد اليسرى. ولا يتنفس في الجنان، هذه المسألة الثالثة، لا يتنفس في الإناء حال الشرب، حال الشرب من الإناء يتنفس خارج الإناء، لأن تنفسه في الإناء يكرهه على غيره، وربما يتطاير مع نفسه شيء من ريقه أو من مخلفات فمه، فيقدر الشراب الذي يشرب منه على غيره أو على نفسه حتى، هذا هو الحكمة في منعه من التنفس في الإناء، لئلا يكرهه على غيره أو يغير هذا الشراب بما يقع فيه من نفسه، قد يكون نفسه أيضا فيه رائحة كريهة فتغير رائحة الشراب إلى غير ذلك من المحاليل. فالمشروع أن الإنسان إذا كان يشرب فإنه يتنفس خارج الإناء، ويستحب أن الإنسان يتنفس 3 مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يشرب ب3 أنفاس ويكون ذلك خارج الإناء، إلا أن العلماء استثنوا حالة الشراب الحار، الشراب الحار كالقهوة والشاي والمرق، الشيء الحار لا بأس أن الإنسان ينفخ فيه من أجل أن يبرد، من حاجة إلى ذلك، إذا كان الشراب حارا فلا مانع أن الإنسان ينفخ فيه من أجل الحاجة إلى ذلك، ولا يدخل هذا في النهي لأنه لحاجة فلا مانع منه. فهذا الحديث دل على مسائل، المسألة الأولى النهي عن مس الذكر باليمين، وقلنا إن هذا عام في القبل سواء ذكر أو أنثى، لا يمسه بيده اليمنى تكريما لها. المسألة الثانية النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى، وإنما يستعمل لذلك اليد اليسرى. المسألة الثالثة النهي عن التنفس في الشراب، لأن المراد يتنفس في الإناء يعني في الشراب، أما إذا كان الإناء فارغا فلا يدخل في النهي هنا، المراد الشراب، حالة الشراب. المسألة الرابعة في الحديث كما في الحديث الذي قبله دليل على كمال هذه الشريعة، دليل على كمال هذه الشريعة، وأنها جاءت بمكارم الأخلاق والعادات الطيبة والأوامر السامية، وأنها نهت عن المستهجنات والأخلاق الرذيلة وعن العادات الذميمة وعما فيه مضرة على الناس، كل هذا من كمال هذه الشريعة التي لم تترك شيئا يحتاجه الناس إلا بينته، حتى في الأشياء التي هي من ما يكره ذكره، مما يكره ذكره كقضاء الحاجة والاستنجاء وغير ذلك، الشريعة لم تهمل هذه الأشياء، هي شريعة كاملة ولله الحمد. وعن سلمان رضي الله عنه، مراد به سلمان الفارسي، سلمان الفارسي سمي بالفارسي لأنه من أهل فارس، كان أبوه مجوسيا وأهل فارس مجوس، كان أبوه مجوسيا وكان من سدنة النار التي يعبدونها، إلا أن سلمان رضي الله عنه تدين بدين النصارى وترك المجوسين، تدين بدين النصارى وترك المجوسية وتنقل من الرهبان من راهب إلى راهب، كل راهب إذا حضره الموت فإنه يأمر سلمان أن يذهب إلى راهب آخر يحيله عليه، فيذهب إليه سلمان ويكون عنده. وآخر راهب قال والله ما أخبر أحد الآن، يعني انقرضوا الرهبان الصالحون انقرضوا، ولكن هناك نبي قد أضل زمانه سيبعث، ووصف له مكانه الذي يهاجر إليه وهو المدينة، فلما سمع سلمان رضي الله عنه ذلك جاء يريد المدينة، فعرض له ركب فأخذوه واسترقوه، أخذوه واسترقوه على عادة الجاهلية، وباعوه على يهودي في المدينة، باعوه على يهودي في المدينة فصار عند اليهودي، هذا من رحمة الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما سمع بقدومه جاء إليه وتعرف الصفات التي فيه، تعرف أنه الرسول المعني والموصوف الذي وصفه له صاحبه، فآمن به. ولما علم اليهودي لذلك غضب عليه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا اليهودي، اشترى سلمان من هذا اليهودي وأعتقه، فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم فيه سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، هذا من فضائله رضي الله عنه. وحصل إسلامه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ما كان في المدينة، ثم في خلافة عمر رضي الله عنه استعمله على فارس لما فتحت، صار أميرا عليها على المدائن، فكان أميرا على المدائن إلى الفارس، وكان لا يأكل من ما يعطى من بيت المال، وإنما يشتغل بيده ويأكل من يده لكسب يده، وما جاءه من بيت المال فإنه يتصدق به رضي الله تعالى عنه. وقد عاش طويلا وعمر طويلا بحيث نتنقل من راهب إلى راهب إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده، يقال إن عمره 350 سنة أو 360 سنة وقيل أقل من ذلك والله أعلم. المهم أنه عمرا طويلا في طاعة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان من سعداد المسلمين حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، يعني من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله فيه من يشاء، ولأنه رضي الله عنه حرص على طلب الخير وعلى طلب الإسلام والإيمان فوفقه الله ذلك. عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول وغائط، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. ثلاث أربع نواهي. النهي الأول عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، هذه واحدة. الثانية أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الثالثة أن نستنجي باليمين. الرابعة أن نستنجي برجيع أو عظم. أربع نواهي رواها سلمان رضي الله تعالى عنه. الأول أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، هذا النهي الأول. والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة، فالمسلم منهي أن يستقبل الكعبة، أن يوجه وجهه إليها وهو يقضي حاجته، أن يوجه وجهه إليها وهو يقضي حاجته ببول أو غائط. وكذلك منهي عن أن يستدبرها وهو يقضي حاجته. وذلك تعظيما لبيت الله عز وجل، ولأن القبلة إنما تستقبل في العبادات، فلا يجوز أن تستقبل بالأشياء المستكرهة والمستقذرة. ففيه تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط، أو استدبار القبلة كذلك، وإنما الإنسان يستقبل حال قضاء الحاجة إلى غير جهة القبلة، ينحرف عن القبلة. هذا هو الأدب الإسلامي، أن ينحرف عن القبلة. وما يدل على ذلك حديث أبي أيوب الذي ساقه المصنف بعده، حيث قال: ولكن شرقوا أو غربوا. لما نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط أرشد إلى البديل، وهو أن الإنسان يشرق يعني يستقبل الشرق، أو يغرب يعني يستقبل الغرب، فيكون منحرفا عن القبلة، تكون القبلة إلى جنبه. وهذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن القبلة بالنسبة لهم تكون إلى جهة الجنوب، أليس كذلك؟ القبلة تكون بالنسبة لأهل المدينة إلى جهة الجنوب، فإذا شرق استقبل الشرق أو الغرب، صارت الكعبة إلى جنبه. ويقاس على هذا بقية الجهات، فمن كان في المشرق فإنه يستقبل الشمال أو الجنوب، ومن كان في المغرب في الغرب يعني فكذلك يستقبل الشمال أو الجنوب. ومن كان في الجنوب فإنه يشرق أو يغرب كمن في الشمال. المهم الضابط لهذا أن يجعل البيت إلى جنبه، أن يجعل البيت إلى جنبه ويكون وجهه إما إلى المشرق وإما إلى المغرب إذا كان من جهة الشمال أو الجنوب. وتقيس على هذا ولا تستعمل هذا في كل جهة، ولكن شرقوا أو غربوا لا تستعملوا في كل جهة، وإنما هذا في من كانت الكعبة في جهة الجنوب له فأهل المدينة وأهل الشام، أو كانت القبلة إلى جهة الشمال عنه فأهل اليمن أما من كان في المشرق أو المغرب فإنه يكون على العكس حال قضاء الحاجة. والنهي ظاهره أنه عام سواء كان الإنسان في داخل البنيان أو خارج البنيان، قوله لا تستقبل نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وقوله في حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولا تشرق أو غرب، هذا نهي صريح وهو عام لمن كان في البنيان وبينه وبين القبلة حائل وساتر، وعام لمن كان في العراء وفي الصحراء، هذا ظاهر النهي. ولكن جاء في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقضي حاجته وهو مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، رآه صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة. فهذا يشكل على حديث لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، فالرسول استدبر الكعبة وهو يقضي حاجته، فما الجواب عن هذا؟ العلماء اختلفوا رحمهم الله، هم اتفقوا على أنه لا تستقبل القبلة ببول أو غائط في الخلاء العراء خارج البنيان، هذا محل إجماع محل فرق، إنما اختلفوا في داخل البنيان هل يشمله النهي أو لا. على قولين، القول الأول أنه يشمله النهي فلا يستقبل القبلة ببول أو غائط سواء في عراء أو في بنيان، يشمل النهي وعموم النهي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين لعموم النهي. ويقول الشيخ رحمه الله حتى اللي في العراء لا بد من بينه وبين الكعبة مرتفعات وجبال وأشياء حائلة، ومع هذا نهي وهو في الصحراء، مع أنه بينه وبين الكعبة جبال ومرتفعات، فليس البنيان مسوغا عند الشيخ لاستقبال القبلة ببول أو استدبارها. وأجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بأنه خاص به عليه الصلاة والسلام، الرسول إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعل خلافه فإن هذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، الأفعال تكون خاصة إذا تعارضت مع الأقوال، إذا تعارض القول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفعل يحمل على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم، أما نحن فمنهيون عن ذلك في بر أو في بنيان. هذا القول الأول. القول الثاني أن النهي خاص في غير البنيان، وأما في البنيان فلا مانع جمعا بين الأحاديث، الحديث الذي فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بقول أو غائط هذا عام في البنيان وفي غيره، وحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص، فيحمل العام على الخاص، فيكون النهي في حالة خارج البنيان، وأما في داخل البنيان فلا مانع من ذلك بزوال المحذور بوجود الحائل الذي يستره عن الكعبة. جمعا بين الأحاديث. والإمام الصنعاني في شرح سبل السلام يقول هذا أقرب، هذا القول أقرب، يعني كان رجح هذا القول جمعا بين الأحاديث، فإن من عمل به عمل بجميع الأحاديث، وأما من أخذ بالقول الأول فقد أخذ بطرف من الأحاديث، فهذا هو الذي تجتمع به الأحاديث، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد ومذهبهم. الله أعلم. هذه المسألة الأولى لا تستقل. نعم صحيح. الثاني جمع بين الأحاديث، الراجح الثاني ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار، قال الاستدبار لا بأس والاستقبال هو الذي لا يجوز، ولكن حديث أبي أيوب نهى عن الاثنين، عن الاستقبال والاستدبار، لم يفرق بينهما، نهى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو آرد، وأن نستوجي باليمين، هذه المسألة الثالثة. هذا مثل حديث جابر، نفس الحديث جامع فيه النهي عن استعمال اليمين الاستنجاء، نفس الحديث جامع النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، حديث نعم حديث أبي قتادة، نفس الحديث أبي قتادة ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا سبق الكلام فيه. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، الاستنجاء إزالة أثر الخارج بالحجارة أو بالماء، الاستنجاء هو إزالة أثر الخارج بالحجارة أو بالماء، يسمى استنجاء ويسمى استجمارا. وأقل من ثلاثة أحجار، فلا يستنجي الإنسان بحجر واحد، ولا يستنجي بحجرين، وإنما النصاب ثلاثة أحجار. وظاهر الحديث، وظاهر الحديث أنه لا بد من ثلاثة أحجار، هذا على الأقل، وإن احتاج إلى زيادة فإنه يزيد إلى أن يزول أثر الخارج، لأن هذا إنما حدد الأقل ولم يحدد الأكثر، فإذا احتاج الإنسان إلى أكثر من ثلاثة أحجار ولم يزل الخارج إلا بأكثر فيستعمل إلى أن يزول أثر الخارج، وإنما هذا بيان لحد القلة فقط، لأقل من ثلاثة أحجار. وهل المراد الأحجار بذاتها أو المراد المساحات؟ المراد المساحات الملقية. من العلماء من يقول المراد المساحات الملقية، إنه لا يقتصر على مسحتين أو مسحة واحدة، بل لا بد من ثلاث مساحات ملقية ولو بحجر واحد له شعب، إذا كان هناك حجر له ثلاث شعب فإنها تقوم مقام ثلاثة أحجار، لأن المقصود الإلقاء، وهذا يحصل بثلاث مسحات، فإذا حصل فإنه يكفي ولو كان حجر واحد. وكذلك لو استجمر بغير الأحجار مما ينشف المحل من الأخشاب أو من الورق الخشن أو من الخرق، كل ما ينشف المحل فإنه يقوم مقام الأحجار، إلا أنه لا يقتصر على مسحة واحدة أو مسحتين، وإنما يقوم بثلاث مساحات فأكثر، سواء بالأحجار أو ما يقوم مقامها، قد يكون الإنسان في محل ليس فيه أحجار فيستعمل ما يقوم مقام الأحجار،
خصوصا الآن في حال قضاء الحاجة في المباني يكون فيه مناديل خشنة، هذه تقوم مقام الأعجار لأنها تنقي تنظف النحل يكتفى بها. إذا كان في صحراء أو في مكان فيه أحجار يأكل الأحجار. أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أو أن نستنجي بثلاثة أحجار. المسألة الرابعة أن نستنجي برجيع أو عظم. سبق لنا أنه يستنجي بكل ما يقوم مقام الأحجار من مناديل أو فرق أو خشب أو طين قوي، إذا كان الطين قويا إنه يقوم مقام الأحجار أيضا، إلا أنه يستثنى مما يقوم مقام الأحجار شيئان: رجيع الدابة ورجيع والعظم. رجيع الدابة والعظم. رجيع الدابة المراد به، المراد به برجيع الدابة المخلفات التي تخرج منها مثل ما يخرج من الإنسان، مخلفات الأكل مثل ما يخرج من الإنسان يسمى رجيع. سمات مثلا إذا صار سمات أو صار مثلا جبل بعيرين أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز الاستنجاء به بقطع السماد، قطع الرجيع لا يجوز الاستنجاء ولو كان قلبا ولو كان ينقي أيضا لا يجوز الاستنجاء به، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك العظم عنه صلب ينقي لا يجوز أيضا الاستنجاء به، ممنوع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فهاتان المادتان رجيع الدابة والعظام سائر العظام كلها لا يجوز للمسلمين أن يستنجوا بها ولو كانت تنقي المحل. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة كما جاء في الحديث أن هذا الرجيع يكون علفا لدواب الجن، وأما العظام فإنها تكسى لحما للجن يكونها، فإذا تمسح بها الإنسان من البول أو الغائط فإن ذلك يقدره عليهم على إخواننا من الجن المسلمي الجن، يقدر على دوابهم ويقدر اللحوم التي يأكلونها. هذا هو الحكمة في المنع من الاستنجاء بالرجيع والداب والعظام، لأن الرجيع على كل دواب مسلم الجن والعظام تكسى لحما ويأكلونه. فإن قيل إننا لا نشاهد مثلا العظم يصير عليه لحم، إنما نشاهد، ولا نشاهد إن الرجيع يصير علف، إنما نشاهد نشوف العظم يبت العظم والرجيع يبت الرجيع، ونقول هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من علم الغيب. المهم انك منهي عن هذا، واما انك ما تراه فلا يدل على انه لا يحصل، يحصل وانت ما تدري، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، واما انت فلا ترى هذه الاشياء، فليس دليل عدم رؤيتك ليست دليلا على عدم وجود هذا الشيء الذي اخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والله على كل شيء قدير. الإنسان يؤمن بالغيب على حسب ما جاء في القرآن والسنة، يؤمن بالغيب لا يتدخل بعقله أو بفكره هذه الأمور. الواجب على المسلم أن يسلم ويؤمن بما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يراه ولا يعرفه بعقله. فيدل هذا على هذا الحديث على مسائل.
المسألة الأولى تحريم أو تقول النهي، النهي بدل التحريم، النهي، النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تشريفا لها وتكريما لها. والتفصيل في المسألة في البنيان وخارج البنيان هذا شيء آخر. المسألة الثانية فيه أن المفتي إذا نهى عن شيء أنه يذكر البديل إذا أمكن، إذا كان هناك بديل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة أو استقبالها قال شرقوا أو غربوا، ذكر لهم البديل. فالإنسان إذا منع شيئا وله بديل فإنه يرشد إليه من أجل أن لا يضيق على الناس، ولأن هذا يكون أدعى للقبول، أدعى للقبول أدام هناك بديل. ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا مبلغ نظائر كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وله بديل فإنه يذكره. المسألة الثانية فيه النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا السبب. المسألة الثالثة فيه مشروعية الاستجمار، فيه مشروعية الاستجمار، وأنه يكفي عن الماء، إذا ألقى يكفي عن الماء. وقد سبق لنا التفصيل في هذا أن الأحوال ثلاث: إما أن يقتصر على الاستجمار، وإما أن يقتصر على الاستنجاء بالماء، وإما أن يجمع بينهما. والجمع بينهما أفضل، الجمع بينهما أفضل. وقد قيل في قوله تعالى في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، فأثنى الله عليهم بذلك، يجمعون بين الحجارة والماء، يعني هذا أوقى وأتم. المسألة الثالثة الرابعة المسألة الخامسة فيه اشتراط ثلاث مسحات، فيه اشتراط ثلاث مسحات الذي هو كناية عن ثلاثة الأحجار، وأنه لو ألقى بدونها فلا يكفي، لا بد من ثلاثة، ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات ممكن، هذا المطلوب. المسألة الثالثة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع والعظم دليل على استعمال ما يقوم مقام الأحجار، لأنه لو كان المقصود الاقتصار على الأحجار فقط ما احتاج إلى النهي عن البول عن الروح والعظام، فدل على أنه يجوز استعمال غير الأحجار مما يقوم مقامها، إلا أنه يمنع من هذين الشيئين. مسألة السابعة فيه دليل على المنع من الاستنجاء بالروث أو الرجيع والعظام، والحكمة في ذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من جعل هذه الأشياء ينتفع بها إخواننا من الجن. المسألة الثامنة فيه كما سبق أن الأشياء التي ينتفع بها لا يجوز للإنسان أن يقدرها على غيره. سبق النهي عن البول في الموارد، والبول في قارعة الطريق، والظل والأشجار المثمرة، وهذا مثلها أيضا، لأنه نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم لأن الجن ينتفعون به. وفيه دليل على المسألة، وأن ما ينتفع به فإنه لا يجوز للإنسان أن يفسده على الناس. المسألة التاسعة الحديث دليل